من الزهرة العقاد بربك من الزهرة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى المأمون. الست دون أربعة أشهر أو دون حد الذي نحدده لوجوب غسله ودفنه وكفنه، قبل ذلك ما حكمه؟ قال يسير، هذا يجب دفنه ويجب لفه، يعني لف ثم دفن، وحكم بهذين الحكمين. الكلام في دليل هذين الحكمين بعد فرض أنه الرواية الدالة على وجوب التغسيل والدفن والكفن لا تعني. ليس في البين عندنا إلا رواية واحدة دالة على مطلق الدفن للسقط، وهي رواية مخاطبة محمد بن فضيل، الرواية الخامسة بباب 12 من أبوابها الغسل، مواصفات غسل الميت. وهذه رواية ضعيفة بسهل بن زياد، فهذه رواية لا يمكن الاستدلال بها. نعم، لو كانت تامة لكانت دليلنا على أحد الحكمين وهو الدفن فقط، ويبقى الدليل حكم ثاني وهو وجوب اللفن، هذا محتاج إلى دليل. ويمكن لليسين يدعي تمامية الدليل على الدفن بهذه الرواية بإضافة عمل الأصحاب، لأن عمل الأصحاب عنده جابر لضعف الرواية، فهذه الرواية أيضا تجبر، هذا فتصبح معتبرة ثم يستدل بها. فيبقى سؤال عن حكم، عن دليل حكم الثاني وهو اللف، وليس لديه إلا الإجماع المنقول والمدعى من غير واحد من أجلائنا الأبرار قديما وحديثا. وهذا الإجماع هذا بما أنه محتمل المدرك، هذا فلا يمكن الاعتماد عليه، فليس في البين إجماعنا تعبديا بنحو الجزم حتى نتخذه دليلنا على الحكم، فيبقى الحكم مبنيا على الاحتياط. ثم في هذا المرض أنواعنا من هذا أمور ينبغي بحث عنها، وليس هذا طريق للبحث عنها أصلا. من جملتها، ما هي شرائط اللفظ؟ بل هل يشترط في هذا أن يكون لفظ في خرقتين؟ على خرقة هل يشترط فيها شرائط على كفن لأن لا يكون للذكر الحرير خالص ونحو ذلك، ولا يكون منسوجا من الذهب ونحو ذلك من الشرائط؟ ويشترط طهارة في هذا الخرقة، أو ويشترط فيها أن يكون، أو لا يشترط شيء من ذلك، بل يكفي لفح ولو كان هذا في جلدين. هل يكفي لفح جلد هذا مدبوغ من غير معقول معقول اللحم، أو لا بد من لفح هذا مهما كان ولو في ورقين؟ كل هذه إجمال مجملات مجهولات مجهولات لم يتعرض العالم رضوان الله تعالى عليهما، حسب ما تتبعنا في كلماتهما لم نجد لهم تعرضا لهذا. فلا شك أنه يعمل بالاحتياط، لأنه طريق نجاة، لا أني أفتي بالاحتياط، لا، لأنه هو طريق نجاة، أنه حكم عقلائي أن الاحتياط طريق نجاة، أن يأخذ خرقة من الخراج هذا به شرائط الكفن ويلفه ثم دفن. ثم في الدفن إذن عدة أمور، أين يدفن؟
حكم
العقل احتياط بحكم العقل. بل مولانا، بل ثم هذا الدفن أين يكون دفنه؟ هل يدفن بشرائط الدفن الميت متجه إلى القبلة على اليمين على القفا إن كان أمكن التمييز يمينه ويساره ونحو ذلك من الأمور؟ كل ذلك مغفول عن في كلمات العلام رضوان الله تعالى عليهما. في أما في رواية مكاتبات محمد بن فضيل يدفن في موضعه، الظاهر مكلمة الموضع المستر مينيون وليس اسمه زمان او اسم مكان، اسم زمان ولا يعني ما انه نفس الوقت مباشرة يخرج من رحم ويدفعه الى السماء. هذا نحو هذا مستبعد، خصوصا من اسم المكان ان يكون يدفن حيثهما، حتى انك عندك بالغرفة بالكاشية او ما في ذلك تكون فلش كافي يعني ادفن. هذا بل لا معنى ليس محتملا في نفسه، ليس محتملا، لم ينقل في التاريخ اصلا انه هكذا صار. حتى سكت محسن سلام الله عليه لم تنكر روايات عنه اين دفن سلام الله عليه، هل دفن في بيت الزهراء حيث دفنت هي سلام الله عليه على بعض الروايات، لا ندري. يعني اصلا روايات ساقطه هنا عن هذا الجانب، هذه تبقى مجاهيل. رأينا هذا الذي وصلنا عليه، ثم دخلنا في باطنيان أنه فسر في كلمات العلام أن يعب القصد قصد التقرب، وهذا تفسير جدا غير واضح كما قلنا في إحدى الجلسات السابقة، لأنه نية بمعنى قصد موجودة في كل أعمال اختيارية. إنسان لابد من قصد حتى يعمل، حتى يكون في الاختيارية، ومع أنه قطعا لا يقصد العالم هذا المعنى، يعني يقصد أي فعل اختياري بأي اختيار صدق يكون كافي لعباديته، ليس ذلك. فالصحيح في تفسيره هذا قصد القربى الذي هو به تتميز العمل العبادة عن غير العبادة، العمل العبادي وعن غير العبادي، هو أن تدين الإنسان بدينين مثل الدين الإسلامي مثلا، فليه يطلب من يقتضي الخضوع والتذلل لذلك الدين ولمشرع الدين، وهذا التذلل وهذا الخضوع هذا يكون خضوعنا، هذا التدين ديني، هذا على غرار خضوع أصابع الإنسان لإرادة الإنسان، يشبه الإنسان في سلوكه في كل أعماله التي طلبه المولى منهم متدينا به. فهذا الخضوع إذا كان منشأ للقصد وإرادة الفعل يكون فعلا عباديا، ففي الواقع عبادية هو ذلك التذلل، هذا هو ذلك الخضوع وليس القصد والنية. الخضوع هو خضوع إنساني، منشأ الخضوع يكون إراديا، أنا صرت مسلما بإرادتي بعد ما اقتنعت بدين الإسلام فصرت متدينا، لما صرت متدينا تديني هذا يدفعني إلى التذلل، هذا لمن تدينت له وهو الله سبحانه. وهذا التذلل وهذا الخضوع عليه هو عبارة عن العبودية ولله سبحانه.
ما تعرف بالله أنا أريد أعرف النية، النية أريد عشان تعرف
النية الذي به يتميز عمل العبادي عن غير عبادي، التذلل لله سبحانه هو يكون منشأ للعمل.
يعني هو يعني ليس بما
بالقصد والإرادة، لا ذاك مرحلة متأخرة، أنا متذلل لله سبحانه، فهذا الخضوع والتذلل يدفعني إلى الإتيان ما طلب مني مولا. إذن
هو التمييز زائد التذلل.
ذاك ولكن في كل حتى في الواجبات التوصلية موجود، أنا آتي ما أمرني المولى، ما أمرني المولى آتي به في التوصل يا شيخنا والتبوت. هذا لا فرق بينهما، أن يفرق بينهما أن يكون النية، يعني أن يكون منشأ الإرادة، منشأ الذي يدفعني إلى قصد إلى الفعل، منشأ إن كان التذلل والتعبد والتذلل والخضوع فهذا أساس. أما ذاك أي دافع أخر أريد هذا أريد أرتو عشت في دي لأجي تبرين صدفة بتالي علمت أنه كان مجيد مكسر. أما إذا كنت عن وضوء سويته بدافع التبرد لا، إذا غسلت يدي في المتوسليات هذا كافي، يعني مو كان خضوعي للمولى الجليل هو دفعي، لا أريد أبرد جيدي. يعني إذا كان كل غسل جسمي، إذا التبريد لا ما يفيد.
يعني القصد يكون مفرش فقط؟
بس هو مقدمة الفعل يا أخي، قصد يأتي بعد التذلل، التذلل هو الذي يخلق القصد. التذلل يدفعني إلى قصد الفعل، والقصد يتبعه الفعل. الفعل قبله القصد، قبل القصد التذلل. التذلل هو الذي يجعل هذا الفعل عباديا، فإلا قصد موجودا في الفعل التوصلي والتبع التعبدي على حد سواء. ولذلك ينبغي أن نلتفت تفسيرات العالم، تفسير النية عبادية بمعنى قصد غير واضح. هذا وللكلام المخفي والحمد لله.